بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يحضر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ
أبي ذر القلموني حفظه الله
أن يقدم لكم كرة القدم وأخواتها.
والآن مع الشريف الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. قال الله تعالى: لاهية قلوبهم، ولم يقل لاهية أبدانهم. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع الكلام عن كرة القدم، فالكلام عن كرة القدم وأخواتها. وقبل أن نكمل الكلام في المحاضير التي تختص بكرة القدم، فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها التقطها. فهناك مقال لناجي الخشناوي بعنوان آلهة لم نختلف حولها، وقد أتيت بهذا المقال بتصرف لهذا الكاتب رغم خلو استدلالاته من الآيات والأحاديث، إلا أن ما قاله هنا حق مع عدم تأييدنا لفكره المخالف للكتاب والسنة. وللأسف قد ظهر على موقعه وفي يده آلة موسيقية مما قاله يمكننا أن نصف كرة القدم اليوم بأنها آلهة البشرية التي تخترق كل التمايزات والاختلافات والحدود، فلم تختلف في عبادتها شعوب العالم منذ ما يناهز الألفي عام قبل الميلاد، تاريخ بداية تشكل آلهة الجلد المكور أي الكرة إلى أن قال، ومع نهاية الستينات أي بعد 1900، ومع نهاية الستينات وبداية السبعينات تعاظمت سلطة كرة القدم، وهي الفترة التي شهدت تراجعا واهتزازا على المستوى الديني. وقد أشار عالم الاجتماع ستارك دلوك إلى أنه في الوقت الذي احتلت فيه الرياضة مكانة مرموقة شبه مقدسة تراجع الاهتمام بالكنيسة ورعايتها، واعتبرها تعبيرا طقوسيا مسيطرا على المجتمعات. وإذا كان لكل دين قديسين وكهنة وسدنة يتبرك بهم المتدينون، فإن لكرة القدم أيضا كهنة وقديسين وسدنة يتبرك بهم الأنصار. ونحن نعلم أن التبرك في الإسلام لا يكون إلا بآية أو حديث، ومن الأشخاص أي الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم كما في الصحيح أن البركة من الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله نتكلم مرة عن البركة إن شاء الله تعالى. يقول: وإذا كان لكل دين قديسين وكهنة وسدنة يتبرك بهم المتدينون، فإن لكرة القدم أيضا كهنة وقديسين وسدنة يتبرك بهم الأنصار، ويرددون حكمهم مثل الأمريكي لومباردي الذي صار الوصايا الرئيسية في أمريكا الفوز ولا شيء سواه، كما أن لا أحد يمكنه أن ينسى تبرير اللاعب الأرجنتيني ماردونا عندما قال بأن يد الله هي التي سجلت هدفا بيده في مرمى الفريق الإنجليزي في كأس العالم لسنة 1986. ثم قال: ويمكن اعتبار كرة القدم دينا جديدا وعظيما تتأتى عظمتها من كونها جمعت حولها أكثر من 3 مليارات نسمة في ذات الوقت، أي بالملايين، عندما حجوا إلى ألمانيا وعبر الشاشات في مونديال عام 2006. وهذا الرقم حسب إحصائيات الفيفا أي الاتحاد الدولي لكرة القدم، هو أكبر رقم يسجله تاريخ البشرية والأرض في اجتماع الناس حول حدث ما، كما أن عدة أرقام أخرى تدل على عظمة آلهة الهواء هذه، ذلك أن 250 مليون لاعب كرة قدم يمارسون كرة القدم في 204 دولة، ويوجد ما يقرب من 305,000 ناد، وما يقرب من 1,055,000 فريق لكرة القدم في العالم، ويصل حجم الإنفاق على كرة القدم ما يقرب من 250 مليار دولار كل عام، وهناك ما يقرب من 2 مليار مشجع لكرة القدم، وتشكل كرة القدم فعلا اجتماعا شاملا، لأنها تجمع كل شتات المجتمع بما فيهم المسلمين. واليهودي والنصراني والمجوسي والصادق وعبدة الأوثان تجمعهم جميعا على شيء واحد، ولذلك يخترقها الأفق السياسي بمكر ودهاء الفائقين، وتعمل آلته بمكر على تغذية الذاكرة الكروية باعتبارها جزءا مهما وأساسيا من الذاكرة الوطنية. ولئن ذكر هوريروس في الإلياذة والأوديسة أن ممارسة الرياضة كانت حقل الملوك والأمراء والأشراف من الشعب فقط وهي مقصورة عليه، فإن الأمر اليوم لم يخرج بعد عن سلطتهم وعن سلطانهم. فشعبية الرياضة هي نتاج طبيعي لمخططات الملوك والأمراء والأشراف، حيث اتفقت جميع السياسات خاصة بعد انهيار المعسكر الشرقي أي الاشتراكي وصعود النظام الرأسمالي على التعويل على كرة القدم كمخرج لها، وهي لذلك تفرح بانتصارات فرقها وترتبك في بعض الأحيان في تطبيق هزائمها أي عندما تهزم في الكرة. بل إننا اليوم بدنا نشاهد العديد من الأنظمة والدول التي باتت تساوي بين روح وطنية لدى مواطنيها ومدى تعلق فرقهم الوطنية، فباتت كرة القدم تضاهي الوطن وارتهنت السلطة إلى كرة القدم. ويكفي أن نتذكر مشهد الرئيس الفرنسي جاك شيراك وهو يرتدي زي منتخب فرنسا في نهائي المونديال عام 1998 كمثال صارخ على طبيعة العلاقة بين الاثنين. ولقد نجحت الأنظمة والحكومات في تحويل وجهة أعناق الشعب إلى المربع الأخضر أي النادي،
إلى المدرجات الإسمنتية والخشبية،
إلى الجلد المدور أي الكرة. وهذا النجاح ندين بها أساسا إلى الآلة الإعلامية، قنوات تلفزية، إذاعات، صحف، مجلات، مواقع إلكترونية، كلها تضافرت من أجل إبدال عمرنا الإنساني بعمر الرياضي البحر.
صرنا ننام على الكرة وعليها نصبح
في البيت، في المدارس، في المعهد، في الجامعة، في مكاتب الشغل، في المقاهي، في الحافلات، نلوك أحذية اللاعبين وجواربهم ليلا ونهارا، ونغلق أيامنا في عرقهم،
وتنطق ألسنتنا بألفاظهم حتى صرنا نعيش داخل ملعب كرة قدم. إنها عبادة يا صديقي، هكذا رد اللاعب البرازيلي بيليه في حوار تلفزيوني. انتهى كلامه.
أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا إلى مآسي كرة القدم. وكنا في الأسبوع الماضي وقفنا عند القتل والسباب أي في كرة القدم، وذكرنا أن النزاع يثور بين الزوجين كلما جرت مباراة، ولا بد من شجار وشقاق بين الزوجين سواء تغلب أحد الفريقين على الآخر أو تعادل، لأن كل من الزوجين يمدح فريقه ويذم الفريق الآخر، والحرب أولها الكلام. فإذا كان هذا بين الزوجين فكيف والحالة هذه بين الأخ وأخيه والصاحب وصاحبه؟ بل وصل البغض واستحكمت الكراهة بين الدول الإسلامية بعضها لبعض. المحظور الثاني عشر العنف والشغب. مثال ذلك ما تقوم به الجماهير الغاضبة من الهتاف إلى القيام بأعمال شغب واعتداء وتكسير وإحراق وصد. ففي اليوم العاشر من الشهر التاسع عام 1405 هجرية كان يوما غريبا في تاريخ كرة القدم. ففي الساعة السابعة مساء من ذلك اليوم وفي مدينة بروكسل البلجيكية أثناء مباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي وفريق يوفنتس الإيطالي، بدأ مشجعون بريطانيون الشغب
واعتدوا على جمهور المشاهدين بالعصي
والقبان الحديدية والخناجر، ولم تستطع الشرطة البلجيكية السيطرة على الموقف إلا بعد وفاة
41 شخصا
أغلبهم من الإيطاليين والبلجيكيين وإصابة أكثر من 400 شخص.
المحظور 13
تحكيم القوانين الوضعية أي في الكرة، ومن أخطر تلكم القوانين المعارضة لحكم الله تعالى هو إلغاء حكم الله تعالى في الجنايات والقصاص، مثل العين بالعين والسن بالسن، لا أقولها كآية وإنما كمعنى، أما الآية فمعلومة. يوضح لو أن اللاعب أثناء المباراة قام بكسر رجل أو سن لاعب آخر أو قام بضربه أو غير ذلك مما نصت الشريعة الإسلامية على القصاص فيه، فإذا كان حكمه عندهم كما يسمونه فاول أو ضربة جزاء أو طرد من الملعب أو كرت أحمر أو غير ذلك من قوانينهم الوضعية، فلا شك أن مثل هذه الأحكام معارضة لحكم الله تعالى، لأن الإسلام في الدية ذكر دية حتى للإصبع، حتى للإصبع إذا كسر أو قطع له دية.
المحظور 14
كشف العورات. قد أجمع أهل العلم على تحليل كل لعبة اشتملت على محرم، مثل القمار والسب والعداوة والصد عن ذكر الله، كما اتفق جمهور أهل العلم على تحريم كشف العورات من أفخاذ ونحوها لقوله صلى الله عليه وسلم: يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة، رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح الجامع. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تكشف فخذك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع. قد يقول قائل في الحديث الذي كان فيه الصحابي واقفا على البئر، ودخل أبو بكر وعمر، دخل أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم كاشفا فخذه، ثم لما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، والحديث سنده صحيح. قد يقول قائل هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة، والرد على ذلك كما قال العلماء ومنهم الألباني، قال العلماء: حديث جرهد حديث قولي، والحديث الذي كشف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه حديث فعلي ومعلوم في الأصول، أي في أصول الفقه، أن الحديث القولي مقدم على الحديث الفعلي. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الفخذ عورة، استنادا إلى حديث علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكشف فخذك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت، فعورة الرجل ما بين السرة والركبة. ولذا علينا أن نعلم لا يجوز لرجل أن ينظر إلى عورة رجل فيما بين السرة والركبة، ولا يجوز لامرأة أن تنظر إلى عورة امرأة فيما بين السرة والركبة، ولو كانت هذه المرأة أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها. وعلمنا من قبل أنه يحرم على المرأة المسلمة أن تلبس الزنطال منفردا أمام أبيها أو عمها أو أخيها أو بنتها أو أختها أو خالتها، ولا يجوز لها لبس البنطال إلا أمام واحد فقط هو زوجها، فإذا لبسته أمام أي واحد غير الزوج فيحرم عليه، فما بالنا بالتي تلبسه في الطريق أمام الأجانب من الرجال وأمام الأجانب من النساء. وعلى ما ذكرناه فلا شك أن كرة القدم حينئذ حرام بما فيها من كشف العورات. وفي الجمعة القادمة إن شاء الله سننقل فتاوى أهل العلم تخصص فقط للحكم على كرة القدم بحياد. نأتي بالذين قالوا هذا وذاك، ونأتي بالآراء الراجحة، وسنأتي ونبين إن شاء الله تعالى ما وقع فيه المخلطون من عدم فهمهم للكرة. وسنرى أن الكرة التي كانت في أيام ابن تيمية رحمه الله كانت تسمى الكجة، وكانوا يلعبون بها بالعصي على الخيول تدريبا للجهاد، عكس الكرة الموجودة الآن. وعلى ما ذكرناه فلا شك أن كرة القدم حينئذ حرام لما فيها من كشف العورات، في حين أن كثيرا من اللاعبين قد تنكشف عوراتهم المغلظة حال سقوطهم على الأرض، وذلك حينما تتسابق الكاميرات المرذولة إلى إلقاء الضوء والتصوير على دواخل عورة اللاعب، مما يستحيي العاقل أن ينظر إليه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. المحظور الرابع عشر نظر النساء إلى اللاعبين، لا سيما وأنهم شبه عراة. أما نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي فقد اتفق العلماء رحمه الله على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إذا كان هذا النظر مقترنا بالشهوة. وبالطبع إذا مكثت المرأة دقيقتين أو ثلاثة أو ربع ساعة أو أكثر أو ساعة فلابد أن هذه النظرة ستتحول. أما وقد علمنا أن أهل العلم قد حرموا نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي فيما دون السرة والركبتين، إلا أن نظر المرأة في لاعب كرة القدم كما قال صاحب حقيقة كرة القدم أثابه الله تعالى، واختصرت كثيرا 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 من هذا الكتاب حتى نجمع الموضوع. قال بعد أن انتهى كلام النووي: أما وقد علمنا أن أهل العلم قد حرموا نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي فيما دون السرة والركبتين، إلا أن نظر المرأة في لاعب كرة القدم أثناء لعبهم يعتبر محرما ودياثة معا لأمور. الأول: من المعلوم أن لاعب كرة القدم لا يسترون أفخاذهم، وهذا في ذاته محرم، كما أنه يحرم على الرجال أن ينظروا إليهم وهم على هذه الحالة، فضلا أن تنظر المرأة إلى أفخاذهم، فالتحريم هنا من باب أولى. إذا كان الرجل يحرم عليه أن ينظر إلى فخذ الرجل فما بالنا بالمرأة. أيها الإخوة المؤمنون، وهناك صفحة آتي بها نقلا عن الموسوعة الشاملة ضمن موسوعة الرد على المذاهب. قال: لقد بلغ أثر هذا البرنامج تام الماجي على أطفالنا أن أحدهم سأل ببراءة بعد مشاهدة ذلك البرنامج: لما الحرمة ما تدخل للملعب؟ وهو مثيل للتأثر البالغ بالألعاب الرياضية ولا سيما كرة القدم التي بلغ أثرها على بعض فتياتنا البالغات أن تعلق إحداهن صورة لاعبها المفضل في غرفتها الخاصة عشقا وهياما به، وتتابع أخباره ومبارياته، وربما وجدت فرصة للحديث معه على الهواء مباشرة في برنامج فضائي أو إذاعي، وهناك ترتفع الأنفاس
وتجد الفتاة المغرر بها
فرصة العمر لتذبح مرأتها عبر الأثير.
انتهى كلامه.
الثاني: أن نظر النساء في لاعب كرة القدم غالبا يكون عن شهوة، لا سيما إذا علمنا أن اللاعب غالبا ما يتصنع الجمال في شعره ولبسه وحركاته مع ما هنالك من ظهور العورة المغلظة أي السوأتين، وذلك عند تسليط وتركيز الكاميرا على سوأة اللاعب أثناء سقوطه. الثالث: أن نظر النساء في لاعب كرة القدم ليس نظرا عابرا كنظر البيع والمعاملة، بل نظر تمعن وتفكر، وربما أوصلها حبها للفريق إلى حب اللاعب ضرورة، وإلا كان هذا ضربا من الخيال.
المحظور الخامس عشر الغيبة.
قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. ومن خلال ما ذكرناه من الأدلة الشرعية القاطعة بتحريم الغيبة فلا تحزن حينئذ إذا علمت أن الغيبة في الأوساط الرياضية لا سيما مراتع كرة القدم هي المادة النسمة والفاكهة السائغة. ولا أبالغ إذا قلت إن كرة القدم لهي محاضن خصبة لترويج وتسويق الغيبة بين الجماهير واللاعبين. وفوق ذلك أو يزيد ما تنشره الصحافة من قوائم غيبة سائرة. ومن ذلك قولهم باختصار إن اللاعب الفلاني مغرور وفلانا يسترق المواقف وفلانا فقير على فريقه وجمهوره وفلانا تصريحات وأحلام اليقظة إلى غير ذلك من الألفاظ الجارحة الساقطة مما ينوء به كل العصبة والله أعلم.
المحظور السادس عشر
السخرية والاستهزاء والظن السوء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما هي السخرية؟ والسخرية هي النظر إلى المسخور منه بعين النقص أي لا تحتقر غيرك عسى أن يكون عند الله تعالى خيرا منه وأفضل وأقرب. أما إذا سألت عن السخرية والاستهزاء بين عشاق كرة القدم من رياضيين ومشجعين فحدث ولا حرج فهو حاصل بينهم ومشاهد عندهم. فخذ مثلا ما يحصل داخل الملاعب بينهم من سخرية واستهزاء سواء في الحركات أو في النظرات. ومن ذلك ما يفعله بعض لاعبي كرة القدم لخصمه أثناء اللعب وخارجه غالبا من إخراج للسان وتغميض للعينين أو لي للعنق أو اصطناع لحركات مبتذلة يقوم بها أمام خصمه لا سيما عند تسديد هدف أو تضييعه أو غير ذلك مما يعلمه جميع دون خفاء. ولذلك أيها الإخوة المؤمنون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. انتهى. أما ظن السوء بين أهل كرة القدم فمحل اتفاق بينهم لا يدعي أحد النجاة منه إلا بتكلف بارد أو مغالطة مكشوفة. ويدل على ذلك أن الأصل بين النوادي الرياضية بعامة العداء والبغضاء والشحناء والمغالبة وهذا مما لا نزاع فيه. والحالة هذه فسوء الظن بينهم سيقع أصالة أو تباعا. المحظور السابع عشر الهمز واللمز بالمسلمين. قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم. وهذا اللمز والهمز أيضا
مشاهد في كرة القدم من رياضيين ومشجعين، فخذ مثلا ما يحصل داخل الملاعب بينهم من حركات ونظرات كلها همز ولمز، وكذا ما تبثه القنوات والصحافة من كلمات ومقابلات تفوح بروائح كريهة جراء الهمز واللمز المرتذلين. المحظور الثامن عشر التبختر والخيلاء والعجب. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وعلينا أن نبين نقطة في سورة سبحان أي الإسراء، من أول قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الوصايا ماذا قال الله في آخرها؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فرق بين الكراهة في القرآن والكراهة في السنة. الكراهة في القرآن تدل على التحريم، وإلا هل يعقل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هل يعقل أن القتل مكروه؟ فالكراهة في القرآن تدل على التحريم. التبختر والخيلاء والعجب. ولا تمشي في الأرض مرح، والمرح في هذه الآية هو التبختر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة، أي كان يلبس قميصا، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجلة رأسه يعني مسرحة رأسه، يختال إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض، أي إلى يوم القيامة، متفق عليه. ويتجلجل أي يغوص وينزل فيها إلى يوم القيامة. هذا المتبختر الذي كان يختال بنفسه ما زال حتى الآن يغوص في باطن الأرض وينزل في الأعماق إلى يوم القيامة. ومثل هذا التبختر والخيلاء والعجب حاصل ومشاهد في ملاعب كرة القدم، وذلك عندما يقوم اللاعب بإحراز هدف مثلا أو صد هدف أو مشي أمام الجمهور وهم في أوج الحفاوة والإطراء عند دخول هذا اللاعب أو عند خروجه، لا سيما عند صعوده لأخذ الكأس أي المنكوس زعمه، فعند ذلك لا تسأل عن التبختر والخيلاء والعجب الذي يصطنعه اللاعب في حركاته ومشيه وغير ذلك مما هو ظاهر ومشاهد للجميع. يوضح أن الصحابي الجليل أبا دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه لم يسلم من الخيلاء والزهو في مشيته عند النزال، وذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تضرب به العدو حتى ينحني. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء، كان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكان أعلم بعصابة له حمراء، فاعتصب بها، علم الناس أنه سيقاتل، فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين الصفين، وحين رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. رواه مسلم وابن هشام واللفظ له. قلت أي المصنف: إذا كان هذا التبختر والزهو جاء من صحابي جليل حال النزال والقتال ونصر الإسلام، فكيف والحالة هذه بأهل كرة القدم الذين لا قتال عنده ولا نصر للإسلام، بل عدوان باطل ومغالبة محربة وعلو في الأرض بغير حق. المحظور التاسع عشر التهاون بالتصوير. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال إني رجل أصور هذه الصور فافتني فيها. فقال له أدن مني فدنا منه، ثم قال أدن مني فدنا منه، حتى وضع يده على رأسي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. رواه مسلم. قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. أما تصوير البطاقة وجواز السفر والأوراق الرسمية لا شيء فيها، المنهي عنه تصوير كل ما له روح، يعني صورة الإنسان، البقرة، السمكة، البطة، طالما لها روح تنفخ فيها تصويرها حرام. والقضاء على هذه الحرمة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الرأس، الصورة الرأس، والحديث في صحيح الجامع. فإذا طمست الرأس يعني طمست طمسا كاملا وصارت لا تظهر المعالم، صارت الصورة حينئذ غير محرمة. لذا قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. وفي رواية للبخاري أنه قال له إن معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. وفيه عليك بكل شيء ليس فيه روح، ليس فيه روح. وكما نعلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ولذلك قال النووي رحمه الله حتى إن كانت الصورة مباحة فإنها تمنع دخول الملائكة، حتى وإن كانت مباحة. أما وجود الصور بين عشاق كرة القدم فحدث ولا حرج، بل لا أبالي كما يقول المصنف إذا قلت وصلت حال بعضهم إلى حد مهين مشين من المكاثرة في التصوير بجميع أشكالها، في حين أن المجلات والصحافة الرياضية لا تفتح تقذف بصور الرياضيين المحرمة، حتى وصلت حال بها أخيرا إلى تصوير النساء في المجلات وهن في كامل زينتهن. اللهم ارحم ضعفنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. المحظور العشرون الإعانة على الإثم العدوان، أي في كرة القدم. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. أخرجه الحاكم صحيح كما في صحيح الجامع. ومن التعاون على الإثم والعدوان في لعبة كرة القدم ما يلي باختصار: تأجير أو إنشاء الملاعب الرياضية لإقامة المباريات الرياضية لا سيما كرة القدم، بيع أو شراء الملابس الرياضية الخاصة بكرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية، مشاهدة أو متابعة كرة القدم مطلقا سواء عبر القنوات الإعلامية أو غيرها، شراء المجلات الخاصة بكرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية، بيع أو تأجير كل ما من شأنه يعين أو يخدم كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية، سواء كانت عقارات أو محلات أي حوانيت أو صحافة أو إعلاما أو غير ما ذكر، بذل الهدايا والعطايا والمنح لأهل كرة القدم يتصدق بالملايين عليه، ليس حتى من الجهات الرسمية فحسب بل من أصحاب الأموال والاستثمارات يتصدقون عليه. بذل الهدايا والعطايا والمنح لأهل كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية سواء كانت هذه هدايا والمنح من جهات رسمية أو فردية أو كانت مالية أو عينية، الثناء والإطراء والمدح لأهل كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية سواء كانت هذه المدائح من خلال قنوات إعلامية أو صحف مقروءة. المحظور الحادي والعشرون ترويع وتخويف المسلم، قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. مجرد أن يشير بحديدة ولو على سبيل المسح. ومثل هذا الترويع والتخويف ما يفعله لاعب كرة القدم أثناء اللعب مع خصومهم، وذلك ماثل في ركل أي في ضرب في ركل كرة القدم بشدة تجاه الخصم، سواء كان الخصم حارسا أو لاعبا. وهذا الركل الشديد تجاه الخصم ليس إشارة وإذاء فحسب، بل هو فوق ذلك بما فيه من الضرب والتصويب لوجه الخصم أو سائر جسمه. وكذا ما يفعله اللاعب عند المراوغة أثناء اللعب، وذلك بإشعال الخصم أنه سوف يصوب الكرة بشدة فائقة تجاه وجهه أو جسمه حتى يشل حركته، مما يتيح له المرور بسهولة من خصمه، في غير ذلك من الحركات المروعة التي يصطنعها اللاعبون أمام بعضهم بعضا، مما هي من شأن فنون اللعب ضرورة. وكذا ما يفعله بعض المشجعين عند فوز فريقهم من ترويع وتخويف للمارة من المسلمين، لا سيما في الطرقات والشوارع والأحياء، وهذا ما يعرفه القاصي والداني. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، المحظور 22: التشجيع والتحريض بالباطل. لا شك أن الشريعة الإسلامية قد حرمت كل تشجيع وتحريض يثير العداوة والبغضاء بين المسلمين، ولو كان ذلك في رياضة مشروعة كالسباق والمناضلة وغيرها من الألعاب التي شرعت للجهاد أو لما هو سبب له، فكيف والحالة هذه فيما هو محرم من الألعاب التي حرمتها الشريعة كالنرد أي الطاولة والضمنة والكوتشينة والشطرنج والقمار وكرة القدم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جلب ولا جلب في الرهان. سنبين في الخطبة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى متى يكون الرهان وما هي شروطه، وهل حتى يجوز الرهان في المسابقات العلمية؟ سنرى تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. لا جلب ولا جلب في الرهان، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي صحيح كما في صحيح الجامع. لا جلب يعني يتبع فرسه إنسانا ليصيح به ويزجره حتى يسبق، يعني اثنان يستبقان بالفرس، واحد يجعل وراءه على فرس آخر أو على أي آلة حتى يصيح في الفرس حتى يصبر. نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والسباق بالخيول جائز في الإسلام وله شروط سنوضحها في الخطبة القادمة أي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لا جلب ولا جلب، وهو أن يجعل فرسا بجانب فرسه أثناء السباق، فإن تعب إحداهما انتقل على الآخر. ومن خلال ما ذكرناه من كلام أهل العلم في تحريم الجلب عند المسابقة بين اللاعبين كما هو ظاهر في الألعاب الرياضية المشروعة، فهو فيما سواها من الألعاب المباحة أو المحرمة ككرة القدم حرام من باب أولى قطعا. أما مسألة التشجيع والتحريض والتهييج التي يقوم بها الجماهير الرياضية أثناء لعب كرة القدم من فوق المدرجات أو من خلال الصحافة أو الإذاعات، ليس محل خلاف أو نقاش بين عقلاء ومجانين بني آدم بأنه من الجلب المحرم الشرعي،
في حين أننا لسنا في حاجة إلى تدليل على هذا بقدر ما نحن بحاجة إلى دمعات وحسرات على أبناء المسلمين، وربما بحاجة إلى 4 تكبيرات أي صلاة الجنازة، يجوز الجنازة والجنازة، إلى 4 تكبيرات على الجماهير إذا لم يفيقوا إلى رشدهم ثم إلى دينهم. المحظور 23 المبالغة في الإطراء والثناء المذموم على اللاعبين، إن إهانة أهل المعاصي المجاهرين ووجوب احتقارهم وإذلالهم وترك تعظيمهم وتوقيرهم من الأصول المقررة عند أهل السنة في باب التعامل مع أهل المعاصي. وقد دل على تقرير هذا الأصل أدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأهل العلم من بعدهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكون المنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. أخرجه أبو داود صحيح كما في السنن الصحيحة. أما ما يطلقه أهل عصرنا من الألقاب والأسماء المشعرة بالتعظيم على أهل الفسق والمجون فكثيرة جدا، كالنجم والفنان والكابتن وشهيد الفن وشهيد الرياضة وشهيد المسرح ورجل السلام وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون، ليس كآية وإنما كقول. أما الآية وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. أما إذا سألت عن الإطراءات والثناءات التي تبثها وتتناقلها القنوات الفضائية والصحف المحلية أو العالمية على لاعبي كرة القدم، فأمر مشاهد ومعلوم للجميع، كقولهم مثلا عن بعض اللاعبين إنه نجم الرياضة أو قدوة الشباب أو خاطف الأنظار أو الورقة الرابحة أو قلب النادي أو هداف العالم أو محبوب الجماهير أو معبودها أو السهم الملتهب أو رسول الرياضة أو المثل الأعلى للروح الرياضية أو جوهرة الملاعب أو مرعب الحراس. هذا إذا علمنا أن طائفة من اللاعبين للأسف فسقت العصاة، سواء في كشف عوراتهم أو قلة الحياء والإيمان أو في مسار التشبه بالكفار وغير ذلك مما هو ظاهر بعض تصرفاتهم وحركاتهم أمام المشاهدين، سواء في الجرائد أو الصحافة أو التلفاز. المحظور 24 تقديم المفضول على الفاضل. وقد شغلت هذه اللعبة اليهودية أبناء المسلمين عن دراسة القرآن الكريم وعن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعن التحصيل العلمي في مختلف جوانب المعرفة حتى في العلوم المدرسية، كما شغلت الناس عن متاجرهم ومصانعهم ومزارعهم، فعند ذلك ضاعت ساعات طوال في سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. لقد وصل الهوس والغلو والتنطع عند أصحاب الرياضة إلى درجة الجنون والعبادة لهذه اللعبة، فقد اعتزل كثير منهم صلاة الجمعة والجماعة وانقطع للرياضة صياحا وصفيرا في الملاعب واعتكافا في مقر النادي وجدلا سقيما عقيما مع خلانه في السهر وزملائه في العمل وقراءة للصحف والمجلات الرياضية واستماعا للمباريات المحلية والدولية المرئية منها والمسموعة. أيها الإخوة المؤمنون، ونختم بنقطتين هامتين، نختم بالمحظور 25 ثم الذي يليه: غش الناشئة. لا شك أن كرة القدم قد انحرفت عن مسارها انحرافا منسوخا، حيث انتشرت المنافسات غير الشريفة بين الأندية والفرق الرياضية حتى فرقت أبناء الأمة الواحدة، كما سلطت الأضواء الإعلامية على بعض اللاعبين من غير المسلمين وكذا من فساق المسلمين حتى صاروا قدوة يقتدي بهم شباب المسلمين، وعلقت صورهم على صدور الناشئة وقلدوهم في لباسهم وحركاتهم وتصفيف شعورهم أي تسريح شعورهم وكأنهم المثل الأعلى. وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبض الأمانة حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، رواه البخاري. ثم نختم بالمحظور السادس والعشرين، تعطيل فرضية الجهاد لنا الشباب المسلم. لا شك أن التركيز على مظاهر المباريات الرياضية والحفلات الغنائية بشكل كبير كما هو ظاهر جميع قنوات إعلام بلاد المسلمين لهو الأمر الخطير والشر الجسيم، مما سيعود على أبناء المسلمين بعواقب وخيمة، مثل إهمال فرضية الجهاد وتناسيها، وإغفال الإعداد والاستعداد والتدريب على أعمال الجهاد وزرع محبته في نفوس الناشئة المسلمة. فالرماية وألوان الفروسية ممارسات واجبة في حق القادرين على الجهاد من الرجال، وهي في الوقت نفسه ممارسات ترويحية حسنة تدفع عن النفس الهم والغم. يقول ابن القيم رحمه الله في الفروسية، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه باب من أبواب الجنة يؤذب الله به الهم والغم، أخرجه أحمد وهو حديث حسن. ومن المؤسف بل من المحزن في الوقت نفسه أننا نجد أكثر أبناء المسلمين هذه الأيام قد تربوا على حياة الدعث والترف والنعيم والترهل، فغالبهم يتقلب ما بين مصاعد كهربائية وسيارات فارهة وهكذا، حتى أصبح إنسانا منعما ذابلا فاترا. يوضح أنك إذا طلبت من أحدهم أن يركض بين يديك، أي أن يجري بين يديك مسافة قصيرة نحو 100 متر مثلا، لرأيت منه عجبا، لرأيت منه عرقا واسترجاعا وتصعيدا في الأنفاس وحملقة في الأبصار، كأنه ينظر إليك نظر المغشي عليه من الموت. وختاما أيها الإخوة المؤمنون، إن أعظم ما في هذه الكرة، أي ما في كرة القدم وما يماثلها، تخدير الشعوب المسلمة عن قضاياها وتمرير مخططات أعداء الإسلام. إن قضية التخدير والإلهاء يظهران بوضوح لا ريب فيه في فعالات كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية هذه الأيام، حيث تخدر أكثر أبناء المسلمين وانشغلت أذهانهم حتى لا يفكر أحد منهم في دين وربما دنيا ولا يحترم مقدسا. كل هذا من جراء الرياضة التي طغت وبغت على ثقافات واهتمامات أبناء المسلمين، فليس هذا بشيء مفترض ولكنه الواقع المر والأليم. وما هذه التنظيمات والدورات والمباريات الرياضية حتى في شهر رمضان، دورة رمضانية والمباريات الرياضية التي تقام دواليك في حلقات متصلة وأوقات مترابطة، إلا زيادة في تخدير أبناء الأمة المسلمة وعزلهم عن قضاياهم، كل ذلك إبقاء لهم في دوامة لا تفتر ولا تكل من المباريات الدولية والمحلية ككأس العالم وأوروبا والعرب وأبطال أندية أفرو آسيا، وكذا الدوريات المستمرة تحت أسماء كثيرة لا نهاية لها، إلا دفع الشباب المسلم في مهاوي لا قرار لها من الغواية والتيه. وإليك هذا النص الصريح من البروتوكولات اليهودية، مخططات خبثاء صهيون الدالة على تخدير وإلهاء الشعوب الإسلامية. يقولون، أي في هذه البروتوكولات: ولكي نبعد الجماهير من الأمم الغير اليهودية عن أن تكشف بنفسها أي خط عمل جديد لنا، سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي والألعاب وهلم جرا، وسرعان ما سنبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليه. إن هذه المتعة يقولون إن هذه المتعة الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه، وحالما يفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير المستقل لنفسه سيهدف جميعا معنا لسبب واحد، هو إننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيد بين الذين يكونون أهلا لتقديم خطوط تفكير جديدة. انتهى. وهذا ما أكده ويلبر سميث حيث يقول إن الألعاب تبرهن على أنها من أحسن الوسائل لتقريب وجهات النظر بين المختلفين بل بين المتعادين. لما أعلن العرب إضرابهم العام في القدس سنة 1959 احتجاجا على ممالأة الإنجليز لليهود، قامت جمعية الشبان المسيحية بحفلة تخدم بها التعاون الودي بين العرب واليهود، فقامت مباراة في لعبة التنس كان اللاعبون فيها مسلمون ويهود، وكان الحضور لفيفا من جماعات مختلفة فيهم الفلسطينيون والإنجليز والأمريكيون والألمان وسادت الروح الرياضية، فكان اليهود يحيون كل نجاح يصيبه اللاعبون العرب، وكان العرب يردون التحية للاعبين اليهود إذا أصابوا نجاحا. وتبع المباراة حفلة شاي حضرها نحو 50 من الفلسطينيين والإنجليز والصيونيين نعموا ساعة بكرم مضيفهم النصراني. وفي محاولة استقراء نستطيع أن نقف مع بعض المفاسد التي دنتها الرياضة لا سيما كرة القدم باختصار كما يلي: أولا، فوتت على الدعاة المصلحين في الحقل الإسلامي كثيرا من الطاقة والجهود والمواهب في صفوف الشباب، فكانت فريسة لتعاطي مخدر من نوع خاص ألا هو تخدير الرياضة أو أفلام وحفلات ماجنة، ويعتبر هذا في حقيقة الأمر طعنة خنجر في ظهر العمل الإسلامي. ثانيا، اقتناع الأنظمة الحاكمة في الدول الإسلامية بأهمية الرياضة سواء عن جهل أو سوء قصد بوصفها الوسيلة الناجحة للتقدم والحضارة والسير في مصاف الدول المتقدمة زعموا، وهو الأمر الذي دفع به لصرف إهدار الأوقات والطاقة والجهود والأموال لخدمة الرياضة لا سيما كرة القدم بدرجة تفوق في بعض الدول الإسلامية الجهات التعليمية والإعداد لشغل الجهاد أو قطاع التصنيع والتشغيل. ثالثا، إن المشاركة الرياضية العالمية تعتبر بابا واسعا لإلغاء قضية الولاء والبراء مما جعل من بعض الدول الكافرة الحربية للمسلمين دولا صديقة بجامع الروح الرياضية. كذبوا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
المداومة على آخر خطبة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، المداومة عليها خلاف السنة، أي لا يداوم الإنسان على ذلك. وأيضا الذي دائما يقول بين الخطبتين التائب للذنب كمن لا ذنب له، هذا بدعة، فإنها كما قال ابن القيم إنها استراحة للخطيب كان يجلس فيها بقدر قراءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها بقدر قراءة قل هو الله أحد.